أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يرتبط بالدرس السابق، في الملاحظة الثالثة، ذكرنا، نقلنا عن السيد الشهيد اعتراضين أو ملاحظتين أو اعتراضين عليها. القرينة الثالثة، كان الأول هو أنه لا منافاة بين ما ذكر في هذه القرينة وبين افتراض استناد الأصحاب إلى قاعدة لا ضرر، ماكو منافاة بينهم. لأن ما ذكر هو هذا، هو أن القاعدة لا تجري في صورة الجاهل، هذا اللي ذكر في الملاحظة الثالثة، أنه لو كان مستندهم هو القاعدة لكان ينبغي التفصيل بين صورة العلم وبين صورة ماذا؟ الجاهل بالوجوب. ففي صورة العلم يحكم بالصحة، وفي صورة الجهل لا بد أن يحكم بماذا؟ بعدم الصحة. لماذا؟ لأن القاعدة تجري في صورة العلم، فيمكن الاستناد إليها لإثبات البطلان وإثبات نفي الوجوب، بينما لا يمكن الاستناد إليها في صورة الجهل، لأن القاعدة لا تجري في صورة الجهل، لأن الحكم ليس منجز ولا فائدة في رفعه بعد أن لم يكن شنو؟ منجزاً. هاي القرينة الثالثة. فإذا لابد أن يستندوا إلى شيء آخر يقتضي البطلان مطلقاً بلا تفصيل، بينما هم لم يلتزموا بالتفصيل وإنما التزموا بالبطلان مطلقا، وهذا يكشف عن أن مستندهم ليس هو القاعدة، هو هذا الشيء اللي يريد يصل إلى الملاحظة الأولى على هذه القرينة كانت هذه، بأنه ماكو منافاة بين هذا الشيء الذي ذكر وبين ماذا؟ وبين استناد الأصحاب إلى القاعدة. فمن الممكن أنهم استندوا القاعدة لإثبات نفي الوجوب، وهذا الذي ذكر لا ينافي ذلك. هذه الملاحظة الأولى بعض الأخوان في الدرس السابق اعترض عليها بأنه هذا الجواب هنا لا يصح، يصح على الملاحظة الأولى، يصح على الملاحظة الثانية، لكن الملاحظة الثالثة لا يصح هذا الجواب. لماذا؟ لأن المحقق العراقي هو بنفسه بيّن عدم صحة الاستناد إلى قاعدة ماذا؟ لا ضرر. فبعد أن بيّن عدم صحة الاستناد إلى قاعدة لا ضرر، ما يصير إحنا نقول بالجواب لعل الأصحاب استندوا إليها، وأن ما ذكره لا ينافي استناد الأصحاب إلى هذه القاعدة، لأنه بيّن هو ماذا؟ عدم صحة الاستناد إلى القاعدة، وذكر بأن القاعدة لا يصح الاستناد إليها. فحينئذ لا تصح هذه الملاحظة، لا ترد هذه الملاحظة، قد ترد على القرينة الأولى، على القرينة الثانية، لكنها لا ترد على القرينة الثالثة. هذا الكلام يمكن دفعه، بأن المقصود في الملاحظة الأولى هو بيان إمكان استناد الأصحاب إلى القاعدة في صورة العلم، وهذا لم يناقشه المحقق العراقي. المحقق العراقي ذكر بأن القاعدة لا تجري في صورة الجاهل، فلا يمكن الاستناد إليها في صورة الجاهل، أما الاستناد إليها في صورة العلم ماكو مانع منه. الملاحظة الثانية تقول أنه لا مانع من افتراض استناد الأصحاب إلى القاعدة في صورة العلم بالحكم، وهذا لا ينافي ما ذكره المحقق العراقي، محقق العراقي يقول أن القاعدة لا تجري في صورة الجاهل، فلا يمكن الحكم مثلا بالبطلان استنادا القاعدة لأنها لا تجري في صورة الجهل، لكنها تجري في صورة العلم، ولم يناقش في جريانها في صورة العلم. الملاحظة تقول من الممكن أن يكون الأصحاب استندوا إلى القاعدة في صورة العلم، بالنتيجة استندوا إلى القاعدة، وأنه لم يهتموا بالقاعدة وأنه لم يستندوا إليها، لا، استندوا إلى القاعدة في صورة العلم، وهذا يكفي، يكفي لنفي مقصود ماذا؟ مقصود المحقق العراقي. وهذا لا ينافي ما ذكره، لأن ما ذكره خلاصته أن القاعدة لا تجري في صورة الجهل بالحكم الشرعي، وهذا لا ينافي افتراض استناد الأصحاب إلى القاعدة في صورة العلم بالحكم الشرعي. هذا ما يرتبط بهذه الملاحظة. الشيء الآخر ليرتبط أيضا بالبحث السابق هو أن ما ذكره من استناد الأصحاب في الحكم ببطلان الوضوء الضرري إلى مسألة حرمة الإضرار بالنفس، حرمة الضرار، أن الأصحاب في فتواهم ببطلان الوضوء الضرري ليس مستندهم القاعدة، لأن القاعدة لا تصلح أن تكون مستند علما للبطلان، وإنما تصلح أن تكون مستند علما لنفي الوجوب، وإنما استندوا في ذلك علما إلى مسألة حرمة الإضرار بالنفس ومسألة الاجتماع وتقديم جانب الحرمة إلى آخره، وحينئذ هذا يثبت البطلان. لماذا؟ لأن هذه الحرمة تعني حرمة الوضوء باعتباره أنه إضرار بماذا؟ بالنفس بحسب الفرض، فهو مضر، فهو ضار، وهناك نهي عن ماذا؟ عن الإضرار والضرر، وهذا النهي يستلزم ماذا؟ بطلان الوضوء الضرري. هذا المطلب، يعني استناد الأصحاب إلى حرمة الإضرار، إنما يمكن فرضه إذا قلنا بماذا؟ إذا قلنا بأن الأصحاب يلتزمون بحرمة الإضرار بالنفس مطلقا، أي ضرر مهما كان، بليغ أو غير بليغ، خطير أو غير خطير، المهم ضرر، هذا يكون شنو؟ حراما. إذا التزمنا بحرمة الإضرار والضرر مطلقا بلا تقييد، حينئذ هذا المطلب قد يصح، أن الأصحاب استندوا لإثبات بطلان الوضوء إلى ماذا؟ إلى حرمة الإضرار بالنفس، ولكن هذا المطلب محل مناقشة، واضح، يعني ليس هناك دليل واضح على حرمة الإضرار بالنفس مطلقا. نعم، خصوص الضرر الخطير البليغ اللي مثلا يسبب نوع من الحرج والأذى والكذا، هذا التزموا بحرمته، أما الضرر العادي المتعارف اللي هو عادة يحصل بالوضوء الضرري عادة، يعني يحصل بماذا؟ بالضرر الغير البليغ الغير الخطير، مثل هذا لم يلتزموا بحرمته، بناء على عدم حرمة الضرر بهذا المقدار، حينئذ لا يمكن أن نلتزم ببطلان الوضوء استنادا علما إلى هذه الحرمة، لأنه في هذه الحالة الوضوء الضرري الذي عادة لا يلزم منه الضرر البليغ، وإنما إضرار بالنفس مقدار عادي لا الضرر البليغ، هذا ليس لا دليل على حرمته، وبالتالي حينئذ لا يمكن الاستناد إلى حرمة الإضرار بالنفس لإثبات البطلان، بل في هذه الحالة لا بد من الالتزام بالصحة، إما بالاستناد إلى استحباب الوضوء النفسي بأن يقال بأن الوضوء له حكمان، حكم إلزامي وحكم شنو؟ استحبابي. قاعدة لا ضرار ترفع ماذا؟ ترفع الحكم الإلزامي، ولا موجب لكونها رافعة للحكم الاستحبابي، لأنه لا منة في رفع ماذا؟ في رفع الاستحباب، فيبقى الحكم الاستحبابي، وحينئذ يكون هو المصحح للوضوء، فيحكم بصحة الوضوء استنادا إلى استحبابه النفسي، رجحانه النفسي، وهذا يكفي لإثبات صحته. وإما على أساس آخر، وهو أن يقال بأن على أساس الملاك، بأن يدعى بأننا نحرز وجود ماذا؟ وجود الملاك وبقاء الملاك. قد يدعى ذلك في محل الكلام، فإن القاعدة وإن كانت ترفع الوجوب وترفع الخطاب، لكننا يدعى أننا نحرز بقاء الملاك في هذا الوضوء، بقاء الملاك في هذا ماذا؟ في هذا الوضوء. وإذا بقي أحرزنا بقاء الملاك، حينئذ يكون الملاك مصححا لمن؟ للوضوء، المحبوبية الذاتية، والملاك يكون كافيا لتصحيح ماذا؟ لتصحيح هذا الوضوء، باعتبار النكتة في إحراز الملاك مع ارتفاع الوجوب بالقاعدة هو كون القاعدة امتنانية، بناء على أن القاعدة امتنانية وأنها واردة مورد الامتنان، حينئذ واضح أنه لا يوجد امتنان في رفع الملاك والمحبوبية. الامتنان إنما هو في رفع الإلزام، في رفع الحكم الإلزامي، أما رفع الملاك ورفع المحبوبية الذاتية لا يوجد امتنان في ذلك. بل قد يقال أكثر من هذا، أن الرفع الامتناني إنما يتصور مع فرض بقاء الملاك، مع فرض بقاء الملاك يتصور الرفع الامتناني، فيقال أن الشارع رفع الوجوب من باب الامتنان. وأما إذا رفع الوجوب باعتبار ارتفاع الملاك وعدم بقاء الملاك، هذا يكون رفعا للوجوب باعتبار عدم المقتضي له، لأن الملاك هو المقتضي للحكم، فعندما يرتفع الملاك يرتفع الحكم، وارتفاع الحكم يكون لعدم المقتضي لا للامتنان، ليس فيه منا، الحكم يرتفع باعتبار ارتفاع ملاكه. عندما يقال أن هذا الرفع امتناني، هذا ظاهر ماذا؟ ظاهر في بقاء الملاك، أكو مقتضي للحكم، لكن بالرغم من ذلك الشارع يرفع ماذا؟ يرفع الحكم من باب الامتنان. وإلا إذا كان الملاك لا وجود له مرتفعا، في هذه الحالة يكون عدم الحكم من باب عدم المقتضي، وليس في ذلك أي امتنان. فيمكن تصحيح الوضوء بناء على هذا، على أساس أحد هذين الأمرين، إما استنادا إلى الاستحباب النفسي، وإما استنادا إلى من؟ إلى دعوى إحراز بقاء الملاك. هذا الشيء الآخر اللي يرتبط بالدرس السابق. بالنسبة إلى الخيارات، المورد الثاني اللي ذكر المحقق العراقي، كان الكلام في الجواب الثاني عنه، وهو أنه هو ذكر بأنه القاعدة في باب الخيارات، نسلم مثلا أنها تقتضي رفع اللزوم وثبوت أصل الخيار، قاعدة لا ضرر، لأن اللزوم ينشأ منه الضرر، القاعدة تنفع الحكم الذي ينشأ منه ماذا؟ الضرر، فترفع اللزوم، وهذا مثلا لازمه ثبوت الشنو؟ ثبوت الخيار للمشتري. لكنه يقول بأنهم أثبتوا حيثيات في هذا الخيار، القاعدة لا يمكن أن يستفاد منها ذلك، أثبتوا السقوط بالإسقاط، أثبتوا أن هذا مما يورث ينتقل بالإرث، هذه حيثيات في الخيار لا يمكن أن تثبت بماذا؟ بقاعدة شنو؟ قاعدة لا ضرر. كان الجواب عن هذا هو هذا. بالنسبة إلى السقوط بالإسقاط قلنا أن هذا يمكن إثباته بطريق آخر، وهذا لا يشكل إشكالا على الأصحاب، لا هم استندوا الأصحاب في إثبات أصل الخيار إلى القاعدة، إلى قاعدة لا ضرر، لكنهم وجدوا بأن هذا الخيار الذي يثبت للقاعدة بالقاعدة باعتبار أنه ثابت بملاك الضرر، هذا الخيار يكون قابلا للسقوط بماذا؟ بالإسقاط. بعبارة أخرى، أن المشتري إذا أسقط خياره حينئذ ماكو شيء يثبت الخيار بعد فرض الإسقاط، وإنما يلتزم بسقوط الخيار. قاعدة لا ضرر ما بيها قابلية أن يثبت الخيار بعد الإسقاط. لماذا؟ لأن الإسقاط يعني كما قلنا في الدرس السابق يعني الإقدام على الضرر. هذا صاحب الخيار المشتري عندما يكون له الخيار ويسقط خياره معناه شنو؟ معناه رضي باللزوم، معناه أنه رضي بلزوم المعاملة، يعني هو أقدم على ماذا؟ أقدم على الضرر. هو أسقط خياره، رضي بأن تكون المعاملة لازمة، الضرر الذي ينشأ من لزوم المعاملة هو ضرر أقدم عليه. وسيأتي كما قلنا أن القاعدة لا تشمل الضرر في حال الإقدام عليه من قبل الشخص. إذن هذا ضرر، لو كان هناك ضرر يترتب على لزوم المعاملة فهو ضرر أقدم عليه المشتري الذي أسقط خياره. فالقاعدة حينئذ لا يمكن أن يستند إليها لإثبات الخيار بعد ماذا؟ بعد الإسقاط. ولذا التزموا بماذا؟ بأنه بالسقوط بماذا؟ بالإسقاط، أن هذا خيار يسقط بالإسقاط. لماذا يسقط بالإسقاط؟ لأن الإسقاط يعني الرضا بلزوم المعاملة، والرضا بلزوم المعاملة يعني أن المشتري أقدم على الضرر الذي ينشأ من هذا اللزوم، والضرر الذي يقدم عليه المشتري لا تجري فيه قاعدة لا ضرر، لأن قاعدة لا ضرر لا يمكن إجراؤها بعد الإسقاط لإثبات الخيار له. وهذا معناه أن بعد الإسقاط لا خيار له، وهو معنى السقوط بماذا؟ بالإسقاط. هذا يمكن إثباته بماذا؟ بهذا الطريق. لكن هذا لا ينافي استناد الأصحاب إلى ماذا؟ إلى قاعدة لا ضرر لإثبات نفي اللزوم، فهم يستندون إلى القاعدة لنفي اللزوم باعتبار أن اللزوم ينشأ منه الضرر، فيستندون إليها لنفي اللزوم. لنقل أن نفي اللزوم لازمه العقلي الشرعي، سأكو كلام بهذا، أن لازمه ماذا؟ هو إثبات أصل الخيار، ماكو معنى يلتزم بهذا الخيار. لكن هم أصحاب التفتوا إلى أن هذا الخيار خيار يقبل السقوط بماذا؟ بالإسقاط، بهذا الملاك، باعتبار أنه خيار ثابت بملاك الضرر، ثابت بملاك الضرر، ثابت بقاعدة نفي الضرر. هذه القاعدة لا يمكن إجراؤها بعد الإسقاط لما ذكرنا. هذا بالنسبة إلى هذه الحيثية. بالنسبة إلى الحيثية الثانية الإرث، يمكن أيضا أن يقال بأنه يمكن إثباتها في المقام لا بالقاعدة، مو بقاعدة نفي الضرر نثبت أن هذا الخيار مما يورث، وإنما يمكن إثبات ذلك بطريق آخر أيضا. وحاصله هو أن يقال بأن أدلة الإرث موضوعها هو ماذا؟ هو ما يملكه، ما يتركه المكلف من مال، الأموال التي يتركها الميت، هذا هو موضوع شنو؟ موضوع الإرث، ما يتركه الميت من أموال. الخيار بعد أن ثبت بما ذكرناه قبل قليل أنه قابل للإسقاط ويسقط بالإسقاط، هاي خصوصية في الخيار. يمكن أن يبذل المال بأزائها، يعني يكون الخيار الذي يقبل الإسقاط قابل لأن يبذل المال بأزائها. إذا كان قابلا لأن يبذل المال بأزائها حينئذ يكون مالا، فإذا كان مالا حينئذ يدخل في ماذا؟ في عموم أدلة، لأن أدلة الإرث تدل على ماذا؟ على أن ما يتركه الميت من مال هذا ينتقل بالإرث. والخيار بعد افتراض أنه قابل للإسقاط ومما يبذل بأزائه المال يكون مالا، فيدخل في ماذا؟ في أدلة الإرث، وحينئذ يثبت ماذا؟ إرث الخيار. هذا بناء على أن كل ما يبذل بأزائه المال يكون شنو؟ يكون مالا. هاكو نسلم به أن كل ما يبذل بأزائه المال يكون مالا، حتى يثبت أن هذا الخيار بعد افتراض أنه يقبل الإسقاط وعلى أساس هذه الخصوصية يبذل بأزائه المال، حينئذ كل ما يبذل بأزائه المال مال، إذن هذا يكون ماذا؟ مالا. أما إذا ناقشنا في هذا أنه ليس كل ما يبذل بأزائه المال يكون ماذا؟ مالا، قد يبذل المال بأزاء أمور أخرى لا تدخل في هذا العنوان، يعني ليست مال، يبذل المال بأزائها لكنها ليست مال، فهذا الكلام حينئذ لا يكون تاما. هذا ما ذكر في المقام. بالنتيجة أن نلتزم له بحث آخر. الوجه الأول هو تطبيق القاعدة على خيار الغبن باعتبار أن الغبن ضرر مالي. ضرر مالي، الغبن ضرر مالي يلحق ماذا؟ يلحق المغبون. فتطبق القاعدة على هذا لرفع هذا الضرر المالي وإثبات الخيار علما للمغبون. فالتطبيق يكون على هذا الأساس، على أساس أن الغبن ضرر مالي، وهذا قد يلتزم به في خيار الغبن، لكن تقدم أنه قد لا يلتزم به في خيار تبعض الصفقة وأمثاله. الوجه الثاني هو تطبيق القاعدة على في مورد خيار الغبن بلحاظ الخيار الحقي، مو بلحاظ الضرر المالي، وإنما بلحاظ الضرر الحقي، بلحاظ الضرر الحقي، وذلك بادعاء كما قد يقال بأن العقلاء والعرف العام يرون أن للمغبون حقا يتعلق بفسخ العقد، له حق فسخ العقد. العقلاء يرون هذا، أن المغبون المتضرر له حق فسخ العقد، فسلب هذا الحق منا وعدم إعطاء الخيار هذا يعتبر إضرارا به، فتنطبق القاعدة ويثبت نتيجة انطباق القاعدة على ذلك ماذا؟ ثبوت الخيار له، لأن عدم إعطائه الخيار سلب الخيار عنا، يعني سلب الحق الثابت عند العقلاء وعند العرف العام له، وهو ماذا؟ هو حق فسخ المعاملة التي غبن فيها، فسلب هذا الحق عنه يكون إضرارا به، فحينئذ يكون منفيا بالقاعدة فيثبت له خيار الغابد. الوجه الثالث اللي هو احنا غرضنا من هذا الوصول إلى الوجه الثالث، وأن يكون تطبيق القاعدة في مورد خيار الغبن بلحاظ الغرض المعاملي، فإن كل متعاقدين كل متعاملين لابد أن يكون لهما غرض من هذه شنو؟ من المعاملة الذي يعبر عنه بالداعي، هناك ما دعاهما إلى إنشاء هذه المعاملة والتعاقد فيما بينهما، كل منهما له غرض. فالتطبيق للقاعدة يكون بلحاظ هذا الغرض المعاملي، بأن يقال مثلا في خيار تباعد الصفقة يقال كما تقدم بأن المشتري إذا كان غرضه يتعلق بمجموع الصفقة وهذا تخلف هذا الغرض لم يتحقق هذا الغرض هذا التخلف هذا الغرض يعتبر شنو ضررا وإضرارا به فتطبق القاعدة على أساس ماذا على أساس القاعدة ويعطى له شنو الخيار حتى لا يتضرر فالتطبيق هنا ليس بلحاظ أنه ضرر مالي وليس بلحاظ ماذا الضرر الحقي كما ذكر وإنما بلحاظ الغرض والداعي للمتعاملين للمتعاقدين فيطبق هذا أوسع من يعني لا يختص بخيار الغبن يمكن أن يثبت في خيار تباعد الصفقة ويثبت أيضا في خيار الغبن لأنه الغرض المعامل لكل منهما أن 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 أن, أن المالية تكون محفوظة في كل من العوضين هذا يريد أن يحفظ ماليته في العوض مالته وهذا هم يريد أن يحفظ المالية في العوض مالته بمعنى أن المشتري ما يبذله من مال هو غرضه أن تنحفظ هذه المالية فيما ينتقل إليه فإذا فرضنا أنه دفع 1000 بينما انتقل إليه صار فيه غبن وإن كان لا يسوى إلا 10 هذا معناه تخلف الغرض تخلف غرضه عندما هو يدفع مال في مقابل شيء هو غرضه والداعي له هو أن تنحفظ هذه المالية التي دفعها فيما ينتقل إليه فعندما يتخلف هذا معناه تخلف الغرض وتخلف الداعي فحينئذ يدعى تطبيق القاعدة بلحاظ هذا الغرض المعاملي هذا التطبيق الثالث هو اللي اعترض عليه المحقق العراقي سابقا وذكر بأنه ما ممكن الالتزام بثبوت الخيار على أساس تخلف الأغراض الشخصية للمتعاملين ما ممكن الالتزام بهذا يعني هذا معناه نكون نلتزم أنه كل معاملة يكون الداعي للمشتري شيء إذا تخلف حينئذ لا بد من ماذا من مثلا إثبات الخيار إذا هو اشترى شيء لغرض معين اشترى دواء لكي يعالج به ولده مثلا خب اشترى هذا الدواء لكنه قبل أن يبدأ بالعلاج مات الولد مثلا أو قام من المرض أصبح سليم المعافى لا يحتاج إلى هذا الدواء وتخلف الداعي إنه اشترى هذا الدواء لغرض بداعي معين تخلف الداعي لكن لا يمكن أن نلتزم بأن هذا يثبت له شنو الخيار باعتبار تخلف الغرض والداعي فإذا تخلف الداعي لا يوجب ثبوت الخيار فلا يمكن تطبيق القاعدة في محل الكلام بلحاظ الغرض المعاملي هذا اللي ذكر المحقق العراقي لكن هذا واضح ما ذكر المحقق العراقي في الأغراض الشخصية الأغراض الشخصية في المعاملات هذا واضح جدا ما يمكن الالتزام به غرض شخصي هو غرض أن يداوي ابنه غرض أن اشترى مثلا هذه الحاجة غرض أنه مثلا يستعملها في البيت ما انتفت الحاجة أو لم يستعملها في البيت إلى آخره مما من المعاملات التي يتخلف فيها الغرض الشخصي ما ممكن الالتزام بثبوت الخيار في كل هذه المعاملات لكن فيما نحن فيه قد يقال بأنه يختلف ماذا عن الأغراض الشخصية هنا في المقام القضية مو مرتبطة بالغرض الشخصي لشخص هذا المتعامل لشخص هذا المشتري لا قضية عامة قضية نوعية في باب خيار الغبن أكو غرض مو يعني ليس مرتبط بشخص هذا المشتري أو شخص هذا البائع لا أكو غرض نوعي ثابت لنوع المشتري ونوع البائع وهو أن المشتري عندما يدفع مال كثمن يريد أن تنحفظ هذه المالية فيما ينتقل إليه كما أن البائع عندما يبذل حاجة يريد أن يكون ما ينتقل إليه هو أيضا ماذا أيضا فيه هذه المالية الموجودة في العين التي باعها إذن كل منهما يريد انحفاظ مالية ما عنده فيما ينتقل إليه من العوض هذا غرض عام لا يختص بشخص دون آخر، ليس من الأغراض الشخصية، هذا يفترق ماذا عن الأغراض الشخصية؟ فالنقض الذي ذكر المحقق العراقي بأنه الالتزام بثبوت الخيار في تخلف الغرض يؤدي إلى الالتزام بالخيار في معظم مثلا المعاملات التي يخل فيها الغرض الشخصي، هذا يمكن التفرقة بين ما ذكره وبين محل الكلام، باعتبار أن هذا من الأغراض العامة النوعية التي لا ترتبط بشخص معين، بهذا المشتري أو ذاك البائع، لا، كل بائع هو له هذا الغرض، وكل مشتر هو له ماذا؟ له هذا الغرض. في هذه الحالة حينئذ قد يقال بأن هذا يكفي لتطبيق القاعدة حتى على الغرض المعاملي. وصلى الله على محمد وآله.